السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالوافقة، لأن الدليل معهم. إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، لا فرق بين أول الشهر وآخره. وعلى هذا فتكون القيام العشر، القيام في العشر كالقيام في أول الشهر. فإذا قلنا إن الأفضل 11 في 20 الأولى، قلنا إن الأفضل 11 في العشر الأخير، ولا فرق. لأن عائشة تقول رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ولم تستثني العشر الأواخر. لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة، بالإطالة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله، وعلى هذا فيطيل. لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له إن هذا أرفق بنا، لأنه لو بقي يقرأ جزءا في كل ركعة ويطيل الركوع والسجود ربما يشق عليه. فإذا طلبوا أن يقصر القراءة والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن. والإمام ولي المسجد مولى على المأمومين، ولهذا يقال إمام، فهو إمام. والإمام أيضا يأمرهم ويقول سو، اعتدلوا، سووا الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين. فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع قلة الركوع مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس. طيب، وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شمالا، لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير، يا أشد النكير على من زاد على ذلك، ويقول إنه آثم عاصم. وهذا لا شك أنه خطأ، وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلى الليل، كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أول، وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدده بعدد، علم أن الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي ما أتركه ويتب بواحدة، من يمنعه من هذا؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ليس على عموم حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع، لا يجبون هذا. ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع سردا، وإنما المراد صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية، أما في العدد فلا. فالإنسان على كل حال نحن نقول إن الإنسان ينبغي له أن لا يشدد على الناس بمجرد وهم توهمه، حتى أن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد. شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام ليلة. وربما يجلسون إذا صلوا 10 ركعات يجلسون تتقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسون وهم والناس صفوف على منهم على اليمين وعلى اليسار، وربما يتحدثون أحيانا. فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا، كل هذا من الخطأ. نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبة. الطرف الثاني عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة، أنكروا إنكارا عظيما وقالوا خرجت عن الإجماع، ومن يشاقط الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف تخرج عن الإجماع؟ من أين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا أيضا خطأ ما هو صحيح. ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا 23 ركعة، فليس من الحكمة أن نجابههم فنصلي 11 ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي 23 ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاء في السنة وأن الأفضل 11، ثم نقول لهم ما ترون، هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر، أو ترون أن نبقى على حالنا؟ حينئذ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون، أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من 3 أمور. فإذا رأى أن الأكثر على أننا لا نوافق خلنا على ما كان عليه آباؤنا، وش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه، لأن الأمر واسع، وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير. لكن لا ييأس، يعيد الكرة مرة ثانية، ما يضر. نعم، فإن أبوا وأصروا على 23، إن أصروا على 23 يعني يستعمل منهم ما يراه من الحكمة، يستعمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم. ومع هذا لو أنهم أبوا إلا 23 فليتوكل على الله وليعطهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود حتى إن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام. وهو شاب كيف عدل الكبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك اللي ما يستطيع. وقد حدثني من أثق به أنه دخل مسجدا في يوم في ليلة من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب، يقول كأنما أصلي معه على الجمر، فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. نعم يرقصون، لأن هكذا هذا هو الرقص. فالقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة 11، ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة. والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، يكره، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه، فيسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب هذا لا يجوز. طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد، يعني ينفصل عن الإمام؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام سواء في التراويح أو في الفريضة. أيضا أحيانا في الفريضة تجد واحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة تدخل معهم، وإذا هو يسرع أن تعجز أنت أن تدرك معه الواجب، ففي هذا الحال نقول انفصل والانفراد وأتم لوحدك، لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أول. نعم نعم. النوازل الطارئة مهنة دائمة، النوازل الطارئة، ولهذا سجود الشكر يشرع كما سيأتينا إن شاء الله عند تجدد النعم، هو عند كل نعمة، وإلا لبقي الإنسان دائما في السجود، وهذه أيضا بقي الإنسان دائما في يقنوت. والتشريعية تبعا للرسول، ولهذا قنت أبو بكر رضي الله عنه في الرجلة في قتل مسيلمة، نعم في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه. نعم هذا قول الفقهاء، فيه خلفاء باقين. هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ وأكل المؤلف يمسح. الراجح لا يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟
دليل من قال يمسح ما روى
عنه. نعم.
كان يمسح
يمسح.
كان
يمسح. نعم. نعم.
أما دليل من قال إنه لا يمسح فهو التتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد
بعد القنوت
كان لا
بعد الدعاء. طيب وما جوابهم عن ابن عمر؟
جوابهم انه روي عن عمر ولكن
ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة. طيب حكم القنوت في غير الوتر احمد؟ نعم نعم. طيب لماذا؟
لأنه قول له وقت له مكان معين له وقت معين.
يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فهو بدعة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد ماذا استثنى؟ طيب الدليل على القنوت عند الناس
النبي صلى الله عليه وسلم قلت مواجد دعا على أقوام.
نعم ودعا لأقوام دعا لأقوام ودعا على أقوام. طيب أحسن. ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة. آدم 15 يوم ابتداؤها نصف القعدة من نصف القعدة وانتهاؤها
من خمسات رمضان.
اين شفت يا آدم؟ اين؟ نعم. إذا كنت لا تعرف كيف توافق
له؟ تفسير قلنا يعني كنت قلت 15 يوم.
إيه؟ لكن أجلتك من نصف القاعدة وقلت نعم. خير. طيب. المهم في النصف الأخير من رمضان. طيب وقنتها على قوم لمدة شهر. لا. اللي شهر غير هذا شهر ثم ترك لأنهم أسلموا والآخرون الذي دعا عليهم أيضا مدة ما ذكر يعني ما نعلم. أحسنت. تمام. طيب لمن يشرع القنوت عند النوافل؟ نعم المؤلف. إيه. لكن هذا كلام المؤلف للإمام الأعظم لأن هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بإمامه فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح نقش فيها لأن هذه درس البارح. التراويح 20 ركعة 20 ركعة. فلماذا سمي التراويح؟ اي نعم
سمي التراويح لانهم كانوا يصلون اربعا ثم استيقظوا ثم صلى اربعا ثم استيقظوا ثم صلى ثلاثا الى اكثر من 11.
طيب استندوا الى حديث عائشة. تمام احسنت. طيب قول المؤلف انها 20 ركعة نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر.
نعم رجحنا انها تكون 11 ركعة
او
أو
ها؟
أقل.
لا
ولا يحدد عنه.
يلا سلام.
13 ركعة.
13 ركعة صحيح. طيب استدل المؤلف في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة فما جوابك عن هذا؟ أين لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه. طيب استدلوا أيضا بما روي عن يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. نعم هذا واحد يزيد هذه واحد لم يعني أنه نسبه إلى عهده دون أمره. طيب ثالثا أنه معارض بما صح عن عمر. ها لا لا ما هو أنه صلى أمر بن عباس أيهما الفضل لعبد الله؟ ها أبي بن عباس ها أبي بن كعب والثاني إيه هو أمر أثنين عمر بن الخطاب أمر رجلي أبي بن كعب والثاني إيه والثاني الرجل الثاني عشان كمل الدليل إيه الثانية محمد نعم الثاني تميم الداري ها أن يقوم الناس بإحدى أحسن تمام. إذن صار الحديث الأول حديث يزيد بن رومان ضعيف من ثلاثة أوجه عن القطاع أنه منسوب إلى عهد عمر وما نسب إلى عهد أحد من الخلفاء فليس بحجة إلا ما وأما ما نسب إلى عهد الرسول فهو حجة لأن الوحي ينزل. الثالث أنه معارض بإيش بما صح عن عمر أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم الناس بإحدى عشر ركعة. طيب وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر لماذا عبد الله؟
لأن عمر من أحرص الناس على اتباع سنة
النبي. نعم كان وقافا عند الحق حتى إن المرأة تعارض أحيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقوله. طيب أحسن يقول 20 ركعة هذا المبتدا درس الآن 20 ركعة المؤلف هل أفصح بحكم التراويح أو لا؟ وين؟ في أول الباب في أول الباب حيث قال آكدها كسوف ثم استسقى ثم تراويح. إذن فالتراويح سنة تراويح سنة وهنا نسأل هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر واستدل بذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم الناس بإحدى عشرة ركعة وخرج ذات ليلة والناس يصلون فقال نعمت البدعة هذه وهذا يدل على أنها لم يسبق لها مشروعية وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست بسنة لأن سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة لأنه كيف يترك الرسول والسبب موجود والسبب هنا ما هو رمضان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما لم يفعل لم تكن سنة وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصل ولا تصلي مع الناس عرفت ولكن هذا قول ضعيف غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال وقال في الثالثة أو في الرابعة إني خشيت أن تفرض عليه تخلف لم يصل وقال إني خشيت أن تفرض عليه فثبتت السنة فثبتت التراويح بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها، خوف أن تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد زال، لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن من فرضيتها، فلما زالت العلة وجب زوال أثم المعلول، لما زالت العلة وهو خوف الفريضة في نزول الوحي إيش؟ زال المعلول أو ثبت زوال المعلول، وحينئذ تعود إلى السنية. ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر، لم يعد إقامتها جماعة؟ وجواب عن ذلك أن يقال إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كان سنتين وأشهرا، وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، فكان الناس منهم من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع ثلاثة أحزاب. لما كان عمر خرج ذات يوم أو ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعا، فلم يعجبه هذا التفرق، وأمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس، يجمعون الناس جميعا ويصلي بالناس 11 ركعة. وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعا، إعادة وتجديد. طيب، فإن قال قائل ماذا تقولون في قول عمر نعمة البدعة، وهذا يدل على أنها مبتدعة؟ فالجواب أن هذه البدعة نسبية، فهي بدعة باعتبار ما سبقها لا باعتبار أصل المشروعية، لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر لم تقم، في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر، نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها صارت كأنها ابتداء من جديد. واضح يا جماعة؟ إذن هي بدعة بإيش؟ بالنسبة لما سبق، بالنسبة لما سبق حيث تركت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر نعمة البدعة أخذ مفتاحا، أخذ بابا ليس له مفاتيح، بل أخذ بابا ليس عليه باب، فجا، وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمة البدعة هذا. نعم، ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه. ولا حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك، فإن له سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ليس مثلك أن تأتي بالقرن الرابع عشر وتقول ببتدع ونعمة البدعة، أو في القرن الثامن أو السابع أو الثالث. عمر له سنة متبعة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سياسات يرى أن فيها مصلحة، مثل إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثا، ومثل منعه من بيع أمهات الأولاد مع أنهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو 40 إلى 80، هذه ميزة الشرع، لكن سياسات يرى أنها تحقق المصلحة. لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها 6؟ لا. أو جعل ركعات الظهر 5؟ لا. أين طيب
يا بدعة حسنة بدعة قبيحة.
اي نعم قلت هذه صارت باب عظيم، صارت باب ليس له حجاب.
يقيس مثل على فعل عمر على قوله نعمة البدعة
ان
ما شابهها يسمى بدعة حسنة.
لا ابدا، بينا لك انها بدعة نسبية، ما هي بدعة اصلية، بدعة للنسبة لتركها في المدة السابقة. نعم فهد
بالنسبة للقاعدة التي ذكرنا بها انه اذا وجد السلم شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فانه ليس بسنة.
نعم
قال بعض اهل العلم الفتور في الصلاة الشيخ
ايش
وجد السبب
ايش
الفتور لإقامة الصفوف في الصلاة.
نعم نعم
قالوا انه وجد سبب وهو إقامة الصفوف.
نعم
ولم يفعله على
نفسه. نقول هذا مردود من وجهين، الأول أنه ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه موجود في عهده أن الأرض تفرش بالحصبة، والحصبة ما يمكن يكون فيها خطوط، فإذا قال يمكن أن يجعل فيها خيوط، الخيوط نقول سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم يكون فيها أذية. هذا واحد. الوجه الثاني أن هذه ليست غاية، هذه وسيلة لإقامة الصفوف، وسيلة لإقامة الصفوف، ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل أن هذا لا يغير شيء، هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسوية الصف. نعم نعم جماعة هذا واحد قبل الطرح. نعم ايش
كيف يدخل الطلاق في السياسة؟
اي نعم يدخل الطلاق في السياسة لاجل منع الناس من الطلاق المحرم، لان جمع الثلاث في كلمة واحدة حرام، والانسان اذا علم انه سيمنع من مراجعة زوجته سيتوقع، ولهذا تصرف قال إن ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليه. نعم جمال
قال المؤلف رحمه الله تعالى والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه تبعه بركعة ويكره التنقل بينهما
بينها
ويكره التنقل بينها
تنفل بالفعل لا بينها
التعقيد في جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها
بس. نعم نعم اقرأ اقرأ وما فاته
من فاته شيء منها سن له القضاء
سنة
له القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من السنن المؤكدة صلاة التراويح، فما هو الدليل على مشروعيتها؟ قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هذا لا يعني أن نصلي جماعة. كيف هذا؟ في اللي ثبت عنه؟ يوسف زين، لأن التراويح جماعة تحتاج إلى دليل خاص. نعم يا خالد. ما يكفي هذا؟
أولا فعل صلى الله عليه وسلم
نعم
فعلها 3 أو 4 ليالي
نعم
ثم حمل عمر وبدأ سنة متبعة
نعم
مع الصحابة على فعله.
طيب إذن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وإقرار الصحابة على ذلك، يعني الكثير منهم أقر، فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ وتركها بعد الثالثة والرابعة وقال خشيت أن تفرض علي. وهذه العلة زالت بعد وفاته، فإذا زالت العلة زال المعلوم. واضح؟ طيب. وأكد ذلك سنة عمر رضي الله عنه. طيب، ما هو الدليل على أنها 20 ركعة كما قال المؤلف؟ نعم، حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان كم؟ 20 ولا 20؟ أنت ما درس معنا في النحو؟ وش تقولون يا أهل الجرمية؟ 20. نعم؟ أي نعم، لأن الملحق بجمع المذكر السالم ينصب بالياء. طيب، فيه دليل غير هذا؟ وهذه من كيسك. نعم، السام يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 أو يقومون بثلاث وعشرين ركعة. طيب، فيه رأي آخر يا شاكر؟ ما هو؟ أنها 11 ركعة. ما دليل هذا؟ لا، ما كان يزيد سنتم دليل حديث عائشة أنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت إذا كان لا يزيد على في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. طيب، فيه دليل آخر محمد؟ أحسن، تمام. طيب، إذن هي الصحيح أنها 11 ركعة. بقي علينا الشق الثاني من المناظرة أو المقارنة، لأن ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره أو يقارن بين قولين فلا بد من إثبات الدليل والرد على دليل خصمه. فبماذا نرد على حديث ابن عباس أنه كان يقوم 20 ركعة؟ حديث ابن عباس المرفوع، هذا الأخ استدل بحديث مرفوع. أحسنت، يرد عليه بأن حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به، فضلا عن أنه يعارض حديث من؟ عائشة. عائشة وهي أعلم الناس بصلاة الرسول في الليل. طيب، إذن هو ضعيف ولا سندا وشاذ متنا لمخالفته لحديث عائشة. طيب، بماذا نجيب عن أثر يزيد بن رومان؟ لم يدرك زمنا فيكون نعم، هذا واحد. لم ينسبه إلى عمر، إنما نسبه إلى زمان عمر، وزمان عمر ليس بحجة أو لا ينسب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به. تمام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تفعل، هذا وقت الدرس، قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. شوف القيود، تفعل في جماعة، فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة، السنة أن تكون في جماعة. والدليل ما سمعتم، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر أمر عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك. الثاني قال مع الوتر، يعني أنهم يوترون معها، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 25 27 في الليلة الأولى نحو ثلث الليل، الثاني نصف الليل، والثالثة إلى قريب الفجر. ولما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا لبقية ليلتنا قال إنه من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة. الثالث قال بعد العشاء، فلو صلوا التراويح بعد بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة، لا بد أن تكون بعد العشاء. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها، فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر. وقوله في رمضان، في رمضان لأن في غير رمضان بدعة. لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدعة، لكنها سنة في رمضان. ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة يكون دائما يصليها جماعة، ولم يكن أيضا يفعلها في المسجد. القول الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان. طيب الوتر تبع له. قال المؤلف ويوتر المتهجد بعده. طيب فإذا قال قائل أنتم الآن صححتم أنها 11، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها 23؟ هل إذا قام إلى التسليمة السادسة نجلس وندعه، أو الأفضل أن نكمل معه؟ نقول الأفضل أن نكمل معه، ودليل ذلك من وجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن جلس ينتظر حتى يأتي يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف. لماذا؟ لأنه ترك جزءا كبيرا من صلاته، ترك جزءا كبيرا من صلاته. الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيا عنه. والزيادة على 11 منهي عنها أو لا؟ أبدا ليس منهيا عنها، وحينئذ نتابع الإمام، نتابع الإمام. لا، أما لو كانت الزيادة منهيا عنها مثل أن يصلي الإنسان صلاة الظهر 5 فإننا لا نتابعه. طيب إذا نقول الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي 23 أو أكثر، الأفضل أن يصلي معه جميع ما يصلي، والدليل هذان الحديثان الذي أشرت إليهما. ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية، لأن الله يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة. والتنازع بين الأمة أمر مرفوض، قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقوله في اتحاد في تساوي الناس في الصف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية أربعا